بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الأحكام المتعلقة بالموت، وقد كان حديثنا فيما مضى حول التالي، حول الاحتضار بالنسبة للمتوفى، وقد تعرضنا إلى بيان حكمه من حيث الوجوب وعدمه، وقد عرفت أن المصنف ذكر لذلك دليلين، ذكر السيرة، وقد سمعنا بأن السيرة فعل، والفعل أعم من الوجوب والاستحباب، واستند أيضا إلى ما رواه الصدوق رضي الله تعالى عنه، وقد ذكرنا أن الرواية لو تمت دلالة إلا أنها مناقشة من حيث السنة، فقد اشتملت على مجموعة من الرواة، إما الذين لم يرد في حقهم تضعيف توثيق، وإما من نص على عدم وثاقته. ببيان مضى، جبر الرواية سندا من حيث الصغرى بعد الفراغ عن تمامية الكبرى قد سمعت منا منعه، وذلك لاحتمال استناد الأصحاب رضي الله تعالى عنهم إلى غير ذلك من الروايات، على أن نفس الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة قد نقل هذه الرواية محل البحث في كتاب آخر من كتبه بسند آخر، وإن كان يشتمل على شيخه محمد بن موسى المتوكل، وهو ممن لم يرد في حقه توثيق، وطريق توثيقه إما شيخوخة الإجازة وإما التردد الصادر من الصدوق رضي الله تعالى عنه، وإلا الرواية أيضا ضعيفة سندا. ما يهمنا أن وجود الرواية بطريق آخر يوحي بأن من المحتمل جدا أن الأصحاب قد استندوا للرواية بالطريق الثاني، وبالتالي لا يحرز استناد الأصحاب للرواية بالطريق محل البحث حتى يبنى على جبرها، مع أن هناك مجموعة من النصوص الأخرى التي ذكرها الأعلام في مقام إثبات وجوب الاحتضار كصحيحة سليمان بن خالد وغيرها من النصوص المذكورة في كلماتهم، كما يظهر لذلك لمن راجع المطولات ويقف على ذلك، هذا كله مانع من البناء على تحقق الجبر للرواية ضعيفة السند. ولذا قلت وأكرر ما ذكرته في البحث الماضي من أن البحث كل البحث في إحراز الصغرى عادة وليس في الكبرى، فإن ذلك هو الذي يحتاج إلى وقفة وتأمل. ده تقريبا ربط لما تقدم بما يرتبط بمحل الكلام. يستمر الحديث في مجموعة من الأحكام المرتبطة أيضا بعملية الاحتضار. وصل بنا الكلام أظن الفرع رقم 3، وأما كونه بالكيفية المذكورة تعرضنا لكونه وجوبا كفائيا إذا قام به البعض سقط عن الباقي، وقد عللنا ذلك بأنه يعود لتحقق الغرض بالإتيان. ظني أن احنا خلصنا رقم 2، ما أخذنا؟ ما في مشكلة. الكلام بعد ذلك في الوجوب. ألم قلنا بأن الاحتضار توجيه المحتضر واجب. توجيه المحتضر فيه ناحيتان، الناحية الأولى التكليف المتوجه للمحتضر نفسه، والناحية الثانية التكليف المتوجه للآخرين. أما بالنسبة للمحتضر فلو كان متمكنا حال الاحتضار أن يكون موجها نفسه تجاه القبلة بالكيفية التي سنذكر كان ذلك واجبا عليه، ولو لم يفعل مع تمكنه من ذلك كان عاصيا وآثما مستحقا للعقاب حينئذ. كلامنا فعلا بالنسبة للآخرين، الآخرون هل يجب عليهم أن يعمدوا إلى توجيه المحتضر إلى القبلة بالكيفية التي ستأتي أم لا يجب على الآخرين ذلك؟ أقول المعروف بين أعلامنا، بل هو المشهور، بل المدعى عليه الإجماع بينهم، أنه يجب توجيه المحتضر حال الاحتضار إلى القبلة بالكيفية التي سنذكر، وهذا الوجوب وجوب كفائي وليس وجوبا عينيا. خلاصة ما يمكن ذكره تفريقا بين النوعين، قلت أنا دل أصر عليني أنا جبت هذا البحث الماضي، قلت بأن هناك فرق بأن الوجوبين الكفائي والعين، أو يمكن خلطنا بين العقائد والفقه على أي حال، يمكن زهايمر ضرب يعني. قلت بأن الوجوب الكفائي والوجوب العيني مشتركان في شيء، مختلفان في شيء آخر. يشترك الوجوبان في أن كليهما تكليف موجه لعامة المكلفين، فلا فرق في الوجوب الكفائي عن الوجوب العيني في أن التكليف متوجه لكل فرد فرد من أفراد الأمة. عمدة ما كان أنه في الوجوب الكفائي يكتفى بامتثال فرد واحد ليسقط الوجوب عن البقية بخلافه في الوجوب العيني. وإن شئتم عبروا بعبارة فنية، الوجوب العيني فعلي منجز في حق كل واحد واحد من المكلفين، أما الوجوب الكفائي لا، الوجوب الكفائي معلق في منجزيته على عدم القيام. أقرب بمثال نفس موردنا الآن، زيد يحتضر، بالتالي مطالب المؤمنون مطالبون بالقيام بتوجيهه للقبلة. الآن أنا مطالب، أنت مطالب، فلان مطالب، فلان مطالب، وهكذا. لكن هذا التكليف وهو توجيه المحتضر تجاه القبلة فعلي في حق كل واحد منا، أم أنه معلق على عدم امتثال الآخر؟ يعني إنما يكون التكليف فعليا في حق زيد ما لم يمتثل عمرو، إنما يكون التكليف في حق عمرو فعليا ما لم يمتثل زيد، وهكذا. ولذا لو قام فرد من الحاضرين أو من المؤمنين بتوجيه المحتضر للقبلة سقط التكليف عن البقية. وهذا الفارق بين الوجوب الكفائي والوجوب العيني. الوجوب العيني موجه للجميع ويأخذ دائرة الفعلية، منجز، فيجب عليك أن تصلي كما يجب عليه أن يصلي، ولذا لو صلى لا تسقط الصلاة عنك، بل ملزم أنت بالإتيان بالصلاة، بخلاف الوجوب الكفائي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا، أنت ملزم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أن ذاك ملزم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن فعلية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إليك معلقة على عدم التزام الطرف الآخر بها. ولذا لو قام الثاني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سقط التكليف عني حينئذ. واضح إن شاء الله. نعود لما نحن فيه، هذا ما يذكره المصنف في المقام وقد ذكرته، المحتضر يجب توجيهه ناحية القبلة، هذا التكليف تكليف كفائي وليس عينيا، إذا قام به أي فرد من الحاضرين أو المتواجدين سقط عن الباقي، لأنه يكتفى في امتثاله بالإتيان به ولو من قبل واحد، هذا يحقق ولا يلزم البقية، بل لو لم يلتزم به أحد كان الجميع مأثوما. احنا عندنا كلام راح أذكره بعد قليل، عندنا كلام في الأحكام المتعلقة بالميت وعنوان الكفائية فيها، راح أنقل بعد قليل كلام صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة، يأتي إن شاء الله. إذن ده بداية الفرع الثاني من الفروع التي نتعرضها في البحث هذا اليوم، وهو عبارة عن التالي: بيان الكيفية التي يكون عليها الاحتضار. أقول المعروف بين الأعلام في كيفية الاحتضار التي يجعل عليها المحتضر حال النازع أن يكون موضوعا على قفا، يعني على ظهره، ويكون موجها للقبلة بحيث لو جلس استقبل القبلة، أو قل يكون موضوعا على ظهره مستقبلا بقدميه القبلة الشريفة، بحيث لو جلس استقبل القبلة حينئذ. هكذا يذكرون في بيان كيفية الاحتضار. طيب، في المعتبر محقق الحلي، وفي التذكرة العلامة الحلي، ومستند الشيعة نراقي دعوى الإجماع على ذلك. ويظهر من الفاضل الهندي رضي الله تعالى عنه في كتابه كشف اللتان أيضا البناء على الإجماع. في كتاب الذخيرة للمحقق السرزواري نفى وجود خلاف في المسألة. طبعا للفائدة، لعله فاتنا في البحث الماضي الإشارة لها، قد تجدون مني تركيزا في مقام الإلقاء على ذكر الإجماعات وبيان المشهور في كل مسألة مسألة، فإن هذا أحد الطرق تعقيبا على كلام سيدنا قدس الله تربته. ألم يقل سيدنا رضي الله تعالى عن كيف لنا أن نحرز أن الأصحاب قد استندوا للرواية ضعيفة السند في مقام الجبر؟ أحد الطرق التي يمكننا من خلالها أن نحرز جبر الرواية ضعيفة السند بملاحظة الإجماعات الموجودة في كلمات الأصحاب، وسيأتي إن شاء الله في مقام التطبيق في البحوث القادمة إذا ساعدت الحياة بيان ذلك بإذن الله تعالى. ولذا الاعتناء والاهتمام بالإجماعات المذكورة في كلمات الأصحاب هذا واحد من ثمراتها، أو واحد من الآثار المترتبة عليها. طبعا مو كل الإجماعات لها قيمة، بعض الإجماعات لا قيمة لها، لعلنا نشير لذلك في وقت آخر. أعود لما أنا في فيدا، هناك دعوى إجماع من الأصحاب رضي الله تعالى عليهم على الكيفية التي يكون عليها المحتضار حال الاحتضار. يقول المصنف: يمكن استفادة ذلك من خلال رواية الصدوق التي تقدمت والتي قد ذكرت في المتن، أبقرها من الكتاب على أساس الوقت بس. دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق يعني النزع، وقد وجه بغير القبلة، فقال: وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة. طبعا وجهوه إلى القبلة، إذا فهمنا منها أن المقصود أن يجعل على قفاه وأن تكون قدماه مستقبلة للقبلة، بحيث لو جلس كان مستقبلا للقبلة تم المطلب. أما لو قلنا بأن توجيهه للقبلة أعم، قد يكون توجيهه للقبلة بمجرد وجهه، وقد يكون توجيهه للقبلة بمقاديم بدنه، وقد يكون ما يوجب إجمالا في التعبير بما هو المقصود من وجهوه للقبلة يكون في البين إجمال، ومع وجود الإجمال لا يصح الاستدلال بالرواية محل المذكورة. ويكفينا أن الرواية ضعيفة سندا، هم زلالة هم سندا، هذا واحد. فالاستناد للرواية كما لا يخفى في غير محله. فقول المصنف: يمكن استفادة ذلك من رواية الصدوق للإنصاف في غير محله، لأن الرواية لا دلالة لها، أقصى ما تدل على اعتبار استقبال القبلة، لكن كيفية الاستقبال، لأن حديثنا ليس عن أصل الاستقبال، وإنما حديثنا حول بيان كيفية الاستقبال، الكيفية التي يكون عليها المحتضر حال الاحتضار. وللإنصاف دلالة الرواية غير واضحة. انتهى بفرما.
لو كان هذا الكلام إلى ارتكاس الدين عند الأصحاب، أن توجه الإنسان إذا كان مرتبر، يعني التوجه مقصود به كيفية الصلاة، يعني وجهه إلى القبلة، باعتبار أن الإنسان إذا كان مريض مثلا ما يقدر يستطيع يصلي، نعم على الطول يتوجه إلى القبلة.
جميل جدا. حينها لن يكون الاستدلال بالرواية، وإنما سيكون الاستدلال بالارتكاز المتشرعي، إذ سيقرر حينئذ أن في البين سيرة متشرعة منعقدة على أن المحتضر يكون في الحالة التي يكون عليها المصلي، فراح يصير الاستدلال بسيرة المتشرعة أو ارتكاز المتشرعة وليس بالرواية. قل: المدعى أننا نستند للرواية لإثبات اعتبار الكيفية المعينة. يمكن قصدكم سيدنا أننا نرمم فنقول بأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام اعتمد على ارتكاز ذهني عند السامع أو عند السائل، نرجع من جديد ارتكاز متشرعة أو سيرة متشرعة. أنا أصر على أن الرواية دلالتها على المدعى غير واضحة على أي حال. نعم يمكن الاستناد إلى صحيحة ذريح الواردة في الباب 35 من أبواب الاحتضار الحديث رقم 1. طبعا نقرأ من المجلد الثاني، احنا في الوسائل المجلد الثاني من طبعة الوسائل الحديثة صفحة 452. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب. أذكر فائدة رجالية وإن شاء الله ما أطول، لو طولت وقفوني أساس لي بيع الدرس. هناك ثلاثة أعلام لنا، إحنا كتبنا الروائية تقريبا ستة، والستة لستة محمدين، المحمدين الثلاثة الأول والمحمدين الثلاثة الأخر. المحمدين الثلاثة الأول محمد بن يعقوب كليني، محمد بن علي بن بابوي الصدوق، محمد بن الحسن طوسي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الثلاثة المحمدين الأخر محمد باقر مجلسي، محمد الحر العاملي، محمد محسن فيض الكاشاني. الثلاثة الأول ألفوا الكتب الأربعة، ألفوا كافي، ألفوا فقيه، ألفوا تهذيب واستبصار. الثلاثة الأخر ألفوا أيضا ثلاثة مصادر روائية معتمدة وذات اعتبار ومقبولية عند الأعلام، ألف الحر وسائل، ألف البحار له المجلسي البحار، ألف الفيض الوافي. ولكل واحد من هذه الكتب الثلاثة الأخرى ميز يمتاز بها على الثلاث على الآخرين. لسنا بصدد الحديث عن الثلاثة الأخرى عل له مجاله، يهمني الحديث عن الثلاثة الأول، ودي فائدة عملية يفترض أن نلتزم بها على طول. بعد الثلاثة الأول رضي الله تعالى عنهم اختلفت طريقتهم في نقل الرواية، هذا الذي أريد، اختلفت طريقتهم. فللشيخ الكليني طريقة في نقل الرواية، للشيخ الصدوق طريقة في نقل الرواية، للشيخ الطوسي طريقة في نقل الرواية. طريقة الشيخ الكليني في نقل الرواية كما في الكافي أن ينقل الرواية بسندها كاملا، يقول هكذا: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثلا عن جميل بن دراج، فينقل الرواية بسند كامل منه قدس الله تربته الطاهرة إلى النهاية. وقل أن نجد من الشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة الاختزال أو الاختصار في السند. يا أستاذ التعبير محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا هذا ليس مغايرة في المنهج، وإنما استعاضة عن تعداد خمسة أو ستة أو ثلاثة. محمد بن يعقوب عن وعن وعن عن يكتفي بالتعبير بكلمة عدة، وإلا هو نفس الطريقة. ولذا من يتفحص منكم الكافي من أوله لآخره تقريبا لا يجد أن لشيخنا الكليني رضي الله تعالى عن طريقة مختلفة. هذه نقطة مهمة حتى للفائدة أكرر، لا نجد في كتاب الكافي ما يسمى بالمشيخة، لا يوجد في كتاب الكافي ما يسمى بالمشيخة بعكس الكتب الثلاثة المتبقية. فإن في نهاية الفقيه ما يسمى بمشيخة الصدوق، وفي نهاية التهذيب أو نهاية الاستبصار ما يسمى بمشيخة الشيخ قدس الله تربته. لماذا؟ لاختلاف المنهج المتبع عند العلمين عن الكليني. انجي الصدوق الآن، الصدوق على عكس الشيخ الكليني تماما، الصدوق اعتمد على عدم نقل السند، وإنما غلب عليه نقل الراوي المباشر عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ثم الإحالة على المشيخة. يعني يجي محمد بن علي بن بابوي بإسناده عن زرارة قال قال أبو عبد الله عليه السلام. قد يتصور أحدنا أن الرواية مرسلة، فإن الصدوق وين وزرارة وين، لكن لأن الشيخ الصدوق قد أحالنا على المشيخة فنرجع لنعرف طريقه إلى زرارة ونقرر حينئذ أن الرواية تامة أو الرواية ضعيفة. وسيمر علينا إن شاء الله في طيات الدروس القادمة ما يوجب تطبيق هذا المعنى، أي طريقة. فعكس طريقة الشيخ الطوسي الشيخ الكليني تماما. ولذا غالبا أن يذكر الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عن طرقه إلى الرواة في مشيخة الفقيه. وقد أغفل الشيخ الصدوق أو نسي أو الله أعلم، هناك بعض الموارد أو بعض الرواة الذين لم يذكر الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة طرقه إليهم، ما جعل مرويات عنه مراسيل، فبالتالي لا تدخل دائرة الاعتبار والحجية. الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في التهذيبين جمع بين طريقة الكلين وطريقة الصدوق، بمعنى في بعض الموارد نقل الرواية بسندها كاملا، وفي بعض الموارد أحال الرواية إلى المشيخة، وفي بعض الموارد ناصف في الرواية فقطع الرواية من المنتصف فرفع اليد عن المتقدم اعتمادا على المشيخة وأخذ من النصف مثلا إلى النهاية، وهكذا صار واضح. طبعا هنا نكتة درائية ينبغي الالتفات لها وهي محل بحث وذات ثمرة عملية كبيرة جدا. عندما يأتي الصدوق أو عندما يأتي الشيخ الطوسي فيبتدئ بذكر اسم شخصين، يعني لو تلاحظوا الشيخ الطوسي مثلا يبتدئ الشيخ الطوسي بإسناده عن ابن أبي عمير، هذه ليش تشير؟ يعني مين القضية أن الشيخ الطوسي قاعد يسوي عقرة مقرة، اليوم أنا بابدي بابن أبي عمير، بكرة لا أنا بابدي بجميل بن دران، لا 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 خلونا نبدي من علي بن إبراهيم، لا الأفضل أني أنا أبدي من زرارة. في معيار لعملية الحذف والإبقاء والابتداء، أو أن القضية قضية خط عشواء عقرة مقرة واللي يطلع ياخذها، لا في ضابطة منشأها كما يصر على ذلك السيد الخوئي ونحن نخالفه في هذه الدعوة، منشأها أن الشيخ الطوسي يبتدئ في ذكر السند بمن نقل الرواية من كتابه. يعني إذا الشيخ الطوسي بينقل الرواية من كتاب جميل بن دراج يبتدئ بالسند، إذا الشيخ الطوسي بينقل الرواية من كتاب ابن أبي عمير يبتدئ بالسند، إذا الشيخ الطوسي بينقل الرواية من كتاب زرارة يبتدئ بالسند. وهذه قاعدة يطبقها السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة، أنه إذا ذكر اسم الشخص في مفتتح السند فاعلم أن مصدره هو ذلك الكتاب. صار واضح؟ زين؟ طبعا احنا ما نقبل ذا الكلام على نحو الموجبة الكلية في الجملة، كلام السيد قدس الله تربته الطاهرة صحيح لكن على نحو الموجبة الكلية لا. وعندنا شواهد أشرنا لها في محله بأن هناك بعض الموارد التي ابتدأ الشيخ الطوسي فيها باسم الشخص ولم ينقل من كتابه وإنما نقل عن غيره، فهذه نقطة مهمة. أنا فقط اللي يهمني في البداية الطرق المتبعة عند الأعلان الثلاثة، هذه النقطة الأخيرية خرجت سهوا يعني زين. الذي يهم هو عبارة عن معرفة الطرق الثلاثة المتبعة. تعالوا نطبق الكلام على الرواية محل البحث. احنا راح نقرأ محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب. يا محمد راح نطبق كلام السيد الخوي وكلامنا. اول كلام السيد الخوي، مقتضى كلام السيد الخوي ان الرواية منقولة من كتاب من؟ محمد بن علي بن محبوب، لأنه هو الذي ابتدأ به السند، فذاك يعني أن مصدر الرواية هو كتاب محمد بن علي ابن محبوب. هذا واحد. طبعا ده إليه ثمرة عملية بالذات على منهجنا احنا في الوثوق، سماري ذات خريدات كل ما نوقف يعني. طيب محمد بن الحسن بإسناده طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب. كن نرجع إلى المشيخة، هل طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب طريق معتبر أم أن طريق الشيخ الطوسي لمحمد بن علي بن محبوب طريق معتبر؟ طريق معتبر وصحيح أعلائي لا كلام فيه. عن العباس بالمعروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن ذريح، طبعا يعبر عنه ذريح المحاربي وهو ثقة، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال وإذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة، بعد واضح لا تجعله معترضا، ده الآن التعبير معترضا كما يجعل الناس، فإني رأيت أصحابنا يفعلون ذلك وقد كان أبو بصير يأمر بالاعتراض، أخبرني بذلك علي بن أبي حمزة، فإذا مات الميت فخذ في جهازه وعجل. يبدو لي من قوله لا تجعله معترضا إلى نهاية الرواية ابن الراوي مو من الإمام عليه السلام، وليس مو في علم الحديث بالإدراج زين، لأن سابقا ما كان عندنا عملية التقطيع وحط فاصلة وحط نقطة وأول السطور وآخر السطور. الأول كل الكلام ينكتب وإيش كلكم بليت مرة واحدة مع بعضها البعض، فيجي الناسخ ما يعرف ده من كلام الإمام أو من كلام الراوي أو من كلام المؤلف أو إلى آخر، فتكون القضية قضية إدراج. إحنا يهمنا صدر الرواية. وإذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة، هذه دلالتها على المدعى واضحة، وهي من حيث السند أيضا معتبرة في تصوري لو أن المصنف حفظه الله استند إليها في مقام الاستدلال كان أولى من الاستدلال برواية الصدوق، خصوصا وأنك قد عرفت المناقشة السندية فضلا عن المناقشة الدلالية. هذا تمام الكلام في المقام، إن شاء الله كلامنا واضح. طبعا قد يقول أحدكم عندنا رواية يمكن الاستدلال بها، عندنا موثقة معاوية بن عمار، ايش اليكم مزاج له ها خستكم تعبتون، عندنا رواية معاوية بن عمار ايضا قد واحد يندش ما نستند اليها، وهي الحديث رقم 4 صفحة 453 نفس المجلد نفس الباب. شوفوا هذه الرواية جميل جدا، دي الرواية وين؟ دي الرواية منقولة من كتاب الكافي، لاحظوا السند الآن، محمد بن يعقوب كليني عن حميد بن زياد عن حسن بن محمد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار، سلسلة متصلة كاملة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة. من حيث الدلالة للإنصاف واضحة، استقبل بباطن قدميه، فبالتالي يكون معناته أنه نام على قفا رأسه إلى الشرق مثلا لو جلس استقبل القبلة، من حيث الدلالة واضحة. لكن المانع لنا من الاستناد إليها أنها اشتملت على التعبير بكلمة الميت، الميت يبدو لي أنه في المتلبس بالموت، يعني الذي قد مات فعلا، وهذا يؤكد أو يشير إلى أنه يستحب أو يجب في حال بعد الفراغ من الموت، يعني بعد الموت أن يجعل الميت أيضا بطريقة المحتضر كما لو كان على حالة احتضار. فالرواية ناظرة إلى الميت الذي تلبس بالموت، زين صار ميت يعني، مو أنه الذي يحتضر، إلا إذا يعني تلتزمون بأن التعبير بالميت مسامحة عرفية، لأن المحتضر بعد خلاص يعني في حال النزح ويلا حسن الخاتمة منتهي يعني، فالمسألة دقيقة دقيقتين ويتوكل على الله يعني، الجماعة قاعدين خلصوا أوراقه يعني ما في حالة انتظار عنده، فبالتالي تسميته بالميت نوعا ما تسمية تقريبا مو مجازية قريبة من الحقيقة. لو بني على هذا انصافا ستكون الرواية تامة الدلالة على المدعى والأمر سهلة في نهاية المطاف. ما في مانع بالنهاية يقف، يعني بالنتيجة أنه إطلاق الميت عليه ولو بلحاظ المستقبل بعد دقائق يعني خلال هذه الفترة الزمنية دقيقتين ثلاث لا يعد مانعا، ما في مانع. هذا تمام الكلام إذن في أحكام الاحتضار ومتعلقاته، إن شاء الله واضح كلامها. حد منكم عنده شيء قبل لا نبدأ اللي بعد؟
ذكر في بداية إذا خبرت الإنسان الوفاة أن ذكر الإنسان يعني عموم في الإسلام، الإنسان يعني ذاكر هذا مسلم كافر
ما يفرق، هذا الحكم هنا ثابت أنه على أساس قضية له وجوب التوجيه حال الاحتضار للقبلة، زين هذا التكليف يجري في المسلم والكافر بناء على أن الكفار مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول، أو يكون المقصود بالإنسان منصرف إلى خصوص الإنسان المسلم بناء على أننا نلتزم بعدم تكليف الكفار بالفروع. غايته من التعبير بكلمة الإنسان عدم الفرق بين الرجل والمرأة، عدم الفرق بين الكبير والصغير، عدم الفرق بين العبد والحر، عدم الفرق بين أطياف المذاهب، ففي أي مذهب انتمى أو أي مدرسة التزم النتيجة يجب توجيهه حالة احتضار للقبلة. خب إن شاء الله واضح كلامي. يقع الكلام بعد ذلك في تغسيل الميت، وقد ذكر المصنف في المقام فروعا. الفرع الأول وجوب تغسيل الميت. أقول لا خلاف بين الأعلام رضي الله تعالى عن الماضين وأطال في عمر الباقين في وجوب غسل الميت، بل على ذلك الإجماع القطعي، وقد عده الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة من الضروريات. يدل على ذلك موثقة سماعة المذكورة في المتن واردة في الوسائل المجلد الثاني الباب الأول من أبواب غسل الميت، الحديث الأول صفحة 477. محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعته. لماذا عبر عن الرواية بالموثقة؟ التفتوا معي، عندنا الحديث قسمه العلامة الحلي إما تبعا لأستاذه السيد بن طاووس أو لكونه مؤسسا لهذا التقسيم إلى أربعة أقسام. قسم الرواية إلى صحيحة وإلى موثقة وإلى حسنة وإلى ضعيفة، وقد اعتمد في هذا التقسيم على قراءة حال الرواة، بمعنى إذا كان الواقعون في السند جميعهم من الشيعة الإمامية الذين نص على وثاقتهم بني على أن الرواية صحيحة، أما لو كان واحد من الواقعين في السند ثقة غير إمامي بني على أن الرواية موثقة، لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات. بل لو وجدنا واحدا من الواقعين في السند شيعي إمامي لكن لم ينص على توثيقه بالصراحة بنينا على أن الرواية حسنة، مثلا علي محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير إبراهيم بن هاشم، لا يختلف اثنان في كونه شيعيا إماميا، لكن لم يرد في حقه نص صريح على وثاقته، مرة يوثقونه لأنه وقع في أسناد تفسير القمي، مرة يوثقونه لأنه نشر حديث الكوفيين في قوم، مرة يوثقونه لأنه روى عنه الأجلاء، مرة يوثقونه، بالنتيجة ما في عندنا شيء صريح يدل على وثاقته، يعبرون عن رواية بأنها حسنة. ولذا اللي يتابع منكم الحدائق أو تابع منكم المستنسك مثلا يجد هذا التعبير حسنة كالصحيحة. زين، وعندنا الرواية الضعيفة إذا كان في السنة راوي ضعيف، هذا إن شاء الله كلامي واضح. هذه الآن أبا أطبق الصغرى، أنا ما أدري قلت هذا الكلام لما قلته لازم باب التأكيد. زين، الآن في السند عندنا عبر المصنف عنها بموثقة، معنى ذلك أن السند يا أبو محمد مشتمل على شخص أقل التقادير، ثقة غير إمامي في المقام. عندنا عثمان بن عيسى، عثمان بن عيسى قيل في شأنه أنه من الواقفة، وبالتالي كلام في هذه النسبة من عدمها، ثقة لكن الكلام في فساد عقيدته ومذهبه. سماعة بن مهران أيضا لا ريب في وثاقته لكن الكلام في فساد عقيدته، وإن أصر سيدنا قدس الله تربته الطاهرة في معجمه على كونه من الشيعة الإمامية. بالنتيجة لو بنينا على أن عثمان بن عيسى وأن سماعة إماميان ستكون الرواية صحيحة، لو بنينا على أنهما من أنهما فاسد العقيدة فالرواية موثقة. طبعا أحيانا يحتاط الفقيه فيلتزم بالتعبير بكلمة معتبرة، لأنه مسلك القدماء أن المدار على الاعتبار وعدم الاعتبار، لا فرق بين الصحيح والحسن والموثق، كله معتبر في مقابل غير المعتبر وهو الضعيف أو المرسل. واضح؟ ما واحد منكم ما يسأل يقول وش الثمرة العملية المترتبة على هذا التقسيم؟ يعني واحد يسأل، يعني كلكم ما شاء الله فهيمين يعني.
لا
جف البال،
كنا الدرس مو درس رجال.
هاي إحنا محمد يقول أنت ترى تهدر واجب. الثمرة العملية في التالي. طبعا هذه وإن كان كلام الأستاذ في محله بس من باب التأسيس للمطالب القادمة. الثمرة العملية لو التزمنا بالتقسيم الرباعي تعارضت الرواية الصحيحة مع الموثقة قدمنا الصحيحة، تعارضت الموثقة مع الحسنة قدمنا الموثقة. طيب لكن بناء على التقسيم الثنائي لو تعارضت الصحيحة مع الموثقة فهما في رتبة واحدة من جهة الصدور، لابد أن نبحث عن مرجح آخر غير هذا. زين لا يزعل أستاذ رضا بعد قال صار البحث رجع. نرجع للرواية. قال غسل عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال غسل الجنابة واجب إلى أن قال وغسل الميت واجب. فدلت الرواية دلالة واضحة على وجوب تغسيل الميت، النص على كونه واجبا كغسل الجنابة بلا إشكال ولا كلام. طيب يتعرض المصنف بعد ذلك إلى أمر آخر وهو بيان وجوب تغسيل الميت. أقول يجب تغسيل الميت على عامة المكلفين إلا أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقي، لأن وجوب تغسيل الميت كفائي وليس عينيا، هكذا يمكن أن يقال في هذا المقام. هذا الذي ذكرنا لا خلاف فيه بين أعلامنا في أن الوجوب كفائي وليس عينيا، بل عن الشهيد الأول رضي الله تعالى عنه في كتابه الذكرى دعوى الإجماع عليه، وفي التذكرة قال أن عليه إجماع العلماء، وفي المعتبر للمحقق الحلي قال مذهب العلماء على أن وجوب غسل الميت كفائي وهكذا. الكلام ما هو الدليل الذي يستدل عليه أو يستدل به على إثبات أن غسل الميت واجب على نحو الكفاية؟ يستدل على ذلك بالإطلاقات التي تضمنت الأمر بوجوب غسل الميت من دون أن توجه الخطاب إلى شخص محدد. يعني الآن عندما يقول غسل الجنابة واجب غسل الميت واجب، هي في مقام بيان وجوب تغسيل الميت، لكنه عليه السلام لم يقل من الذي يتصدى لتغسيل الميت؟ الولي، الولد الأكبر، الأب، الأم، الزوجة، لم يتعرض. فإطلاقات الأدلة التي دلت على وجوب تغسيل الميت من دون بيان لمن يتصدى للقيام بتغسيله تصلح دليلا للبناء على أن الوجوب كفائي، إذا قام به واحدون كفى عن الباقي، لأن المطلوب فعل واحد وليس متعدد، ويمتثل هذا الفعل بمجرد إيجاد أي فرد من الأفراد. إذن يستكشف من ذلك أن الوجوب ليس على الجميع، أو ليس عفوا مطلوبا من الجميع، وإنما إذا قام به البعض سقط عن الباقي. من الروايات المستدل بها رواية محمد بن سنان واردة في الباب الأول من أبواب غسل الميت، حديث رقم 3 صفحة 478. محمد بن علي بابوي صدوق، بس طبعا لا تطبق الكلام اللي ذكرنا قبل قليل، لأن الآن مو الفقيه، الآن في معاني أو عيون أخبار الرضا. محمد بن علي بن الحسين في عيون الأخبار أخبار الرضا، وفي العلل بأسانيد تأتي عن محمد بن سنان أن الرضا عليه السلام كتب إليه في جواب مسائله علة غسل الميت أنه يغسل لأنه يطهر وينظف من أدناس أمراضه، وما أصابه من صنوف علله لأنه يلقى الملائكة ويباشر أهل الآخرة، فيستحب إذا ورد على الله عز وجل ولقي أهل الطهارة ويماسون ويماسهم أن يكون طاهرا نظيفا موجها به إلى الله عز وجل إلى آخر. مع أنه تحدث عن قضية الغسل وأراد أن يقرب تعليلا لتشريعها ووجوبها، إلا أنه لم يتعرض لبيان من المغسل. سكوت الإمام عليه السلام عن بيان المغسل إطلاق يستكشف منه أنه غير محدد في شخص ما، بل يمكن أن يقوم به أي أحد من المكلفين، فعل إذا أوجده أي منهم كفى ذلك. طبعا الرواية ضعيفة سندا بوجود محمد بن سنان في سندها على الأقوى. محمد بن سنان محل خلاف بين الأعلام، ليس هذا مورد ذكره. فإذا نتمسك بإطلاقات الأدلة التي يمكن الاستناد إليها في المقام لإثبات ماذا؟ لإثبات عدم الوجوب العيني، وإنما كفاية الوجوب، وإنما الوجوب الكفائي. أقول الاستناد إلى إطلاقات هذه الأدلة انصافا في غير محله. ليش؟ التفتوا معي. الرواية التي قرأناها رواية محمد بن سنان أو غيرها من الروايات أجنبية عن محل كلامنا، حتى تكون الرواية دالة على المدعى لا بد أن تكون الرواية في مقام البيان من جميع الجهات، أو لا أقل في مقام البيان في الجهة التي نود أن نتمسك بها عليها. أما الرواية المذكورة ما لها علاقة، الرواية المذكورة هي في مقام بيان أن غسل الميت واجب، بيان أن العلة التي من أجلها جعل غسل الميت. أما من الذي يتصدى للتغسيل؟ التغسيل وظيفة من؟ كيفية التغسيل؟ طريقة التغسيل؟ الشروط المعتبرة في الغاسل؟ هي كلها لم تتعرض إليها، وبالتالي ليست هي في مقام البيان من هذه الجهة. ومع عدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة لا مجال للاستناد إليها كما لا يخفى. صار واضح؟ فالاستناد للإنصاف إلى هذه الرواية وأضرابها من أجل إثبات عدم، من أجل إثبات كفائية التغسيل، وأنه إذا قام به البعض سقط عن الباقي في غير محله. بناء عليه أقول ليس في المقام ما يصلح دليلا على المدعى لإثبات كفائية الوجوب في التغسيل بالنسبة للميت. للحديث تتمة يأتي، والحمد لله.